بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ القراءة وما زلنا في كتاب الحيض.
باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال
من الثياب في الثياب
من شيخ
زيد هنا في طبعا الشيخ شعيب في الثياب.
فقال عكرمة لو وار جسدها في ثوب لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساؤه من المؤمنات نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد.
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها. وأن هذا التوقيت الذي يصلي عليه الناس توقيت أم القرى توقيت صحيح. وما أثاره بعض الناس بما يسمى بأسنة وأسنة هذا كله يعني تفريق للأمة وتلاعب فيما اتفقت عليه الأمة.
يعني تكون الصلاة شيخنا في غلس
تبدأ في غلس ويخرج بإسفار.
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علامها.
إلى علامها.
حدثنا أحمد بن يوسف قال
حدثنا
إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى في خميصة
لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
يعني هو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة فيها أعلام، وكان لما يصلي عند الركوع أو السجود أو نحو ذلك من جلسات الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الأعلام التي فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يردها عليه ولا استبدالها.
فقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
يعني أن تفتنني أن الإنسان يسرح، لأن الإنسان مطالب بعدم السرحان ومطالب بمشاعر الصلاة التي تحدثنا عنها في الصباح.
باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتك.
فالإنسان يبتعد عن الأشياء، هذا يسمى بجلب يعني جلب المقتضي ودفع المانع. فمن الموانع التي تمنع الخشوع هذه الألوان والأشياء التي يلبسها أو يراها أو التي عليها أو التي أمامها أو التي يسمعها، فيبتعد الإنسان عن أي شيء يشوش الصلاة. ونحن حينما نقرأ القرآن نستعيذ بالله من أجل أن يتدبر الإنسان بالصلاة، يتدبر الإنسان أقوالها وأفعالها، فهذه الأشياء التي تشوش قناة الاتصال يدفعها الإنسان.
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين.
أحسن، أي معصية من المعاصي على الإنسان أن يضع هذا شعارا له، هل ينبغي له أن يفعله، هل ينبغي له أن يقوله، وهكذا.
باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء. فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
هذا الثوب الأحمر المنهي عنه لما يكون جميعه أحمر، أما إذا كان فيه ماء الأحمر لو ناخذ فلا بأس به. نعم، يعني مثل الشمار فيه بياض من الحمر لا بأس بلبسه الشمار. نعم، أما لو كان كله أحمر قطعة واحدة فهذا هو الذي جاء النهي للرجال أن يلبسوه. نعم.
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد أو الجمد،
على الجمد،
على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول.
الجمد يعني هو الجريد، هو الماء الجامد. نعم.
وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينها سترة، بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام.
يعني هذا يستفاد حينما يصلي الناس في الطابق الأول والثاني والثالث في الحرم، كل هذا جائز. نعم.
فصلى ابن عمر على الثلج.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أسل الغابة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه.
تعرف رجوع القهقرة كيف يكون؟
أن يرجع إلى الخلف دون أن يلتفت.
أحسن.
قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن محمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال: لا. شيخنا هنا جائز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين؟
نعم جائز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وصلى الناس خلفهم.
شيخنا لا يحمل هنا على تعليم الناس على هيئة الصلاة بداية أم
لكن لا يفعل الشيء الذي غير جائز بالتعليم.
نعم.
بالتعليم يفعل الشيء الجائز. نعم.
شيخنا عندما يأتي البخاري بالأقوال في بداية مثلا الباب قال أبو عبد الله قال أبو هريرة قال ابن عمر، هل هذه لها شواهد ولا أم هكذا؟
لا، لها أمثلة عديدة جدا. الترمذي يقول قال أبو عيسى، وابن حزم يقول قال علي، وابو جعفر الطحاوي يقول قال أبو جعفر، وهكذا.
يعني لها أدلة كله يذكرها هكذا مفسرة ولكن خلفها
يفعلونها.
نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط على عن فرسه فجحشت. نعم شيخنا. فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا.
إن آل حلفا لا يجامحن. نعم.
فجلس في مشروبة له درجاتها من جذوع، فأتاه أصحابه يودعونه، فصلى بهم
يعودونه.
نعم. فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال،
هذا كان في أول أمر.
نعم.
إذا صلى الإمام جالسا صلينا خلفه جلوسا.
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما.
يعني أرادهم أن يصلوا هكذا وأنشر عليهم أنهم قاموا، هذا كان في أول أمر، ثم نسخ هذا حتى البخاري نقل عن الحميد قال: وإنما يؤخذ بقول النبي الآخر.
ونزل 29 فقالوا،
أقسم شهر وبقي 29 شهر معتد النساء ثم نزل، فقالوا: يا إنك أليس شهرا؟ فقال: إن الشهر 29، أي يكون 29 ويكون 30.
باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وأنا حائض.
وأنا حذاء وليس حذاؤه.
حذاءه.
طيب. حمزة مفتوحة.
وأنا حذاءه. وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
كان يصلي على الخمرة، يعني لا حجة لمن يقول لا يصلى إلا على الأرض.
باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما ما لم تشق.
تصلي قائما
تصلي؟
إيه، وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعد. نعم.
حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم
فلأصلي
لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فرضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه
وصففت واليتيم وراءه
والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم، هذا اليتيم عندك ميم مفتوحة
بضبطين.
نعم، يعني الضبط هذا باعتبارها مفعول معه. نعم، والصير العجوز معطوفة على الأنس. نعم.
باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
هذا فيه رد على الشيعة وفيه رد على أيضا عمر بن عبد العزيز من أهل السنة كان من يرى أنها يصلي على التراب أو شيء من التراب. نعم،
هي الخمرة شيخنا يعني المقصود بها اليوم ما
سجادة.
نعم، ومهما كانت سميكة أو
نعم، المهم بحيث المهم أنه لما يسجد بحيث تستقر جبهته. نعم، لا يضر السمك من عدم السمك.
يعني مثلا اليوم شيخنا أناس تصلي مثلا أقدامهم يكون على موضع ويكون سجودهم على موضع آخر مرتفع قليلا في السجادة مثلا سميكة،
لا يضر هذا.
لا يضر. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا
هذا في الفراش يصلى عليه شريطة إذا سجد عليه يستطيع أن يسجد حيث تستقر جبهتهم لا تبقى مترددة.
وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهما. وقالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. فقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه
في كمه.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم
يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يعني هذا جائز عند الشافعية يعني في المذهب أن الإنسان ما من حقه أن يسجد على شيء هكذا أي وهكذا. فالدليل ضد هذا قال لا يصح أن يصلي صلاة ويسجد على شيء من أجزاء يتحرك بحركته. هذا حديث أنس دليل ضدهم. وابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة خباب بن الأرت يعني يبين الحديث ويبين أصل الحديث ويرد على الشافعية أنفسهم وهو شافعي.
باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال
أبو مسلمة أحسنت
سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال نعم. باب
طبعا الإنسان يصلي في نعال لا يأتي إلى المسجد وهو مفروش ويصلي بالنعلين، إنما قد يكون في الحديقة أو نحو ذلك يصلي الإنسان بنعاله. نعم
شيخنا النعال ربما لا يحترز منها الطهارة أو لا يحترز
هو يطهره ما بعده.
نعم. باب الصلاة في الخفاف.
طبعا النووي يبحث المسألة في كتابه الفوائد مثل قول يعني حد من السنة ويستحق أيهما أفضل قال الأفضل بدون نعال لأنه هذا الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبه لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن نصر قال
حتى لا يقال بأن هذا منسوخ بآية الوضوء.
نعم.
يعني هو من آخر أسلم في السنة التاسعة للهجرة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جرير بن عبد الله البجلي. بعدين عمر الخطاب أرسلهم إلى العراق وأعطاهم ضعف ما يعطي غيرهم. وهذا من سياسة عمر المتينة. وما قسم سواد العراق
شيخنا.
ما قسم. ولكن الفقهاء يذكرون أن أرض العراق يحرم بيعها وشراؤها لأنها موقوفة على المسلمين أجمعين. الخطيب البغدادي ذكر هذه المسألة. لكن من جاء بعد عمر استحسن أنها تباع.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه الصلاة لابد أن يعرفها الإنسان ولابد أن يتعلم معانيها، وهذا الذي دفعنا أننا نتذاكر مع الشباب في معاني الصلاة. وبإذن الله تعالى سيتم العمل هنا في هذه المقرأة وسنجمع لهم المادة جمعا جيدا، وربما بعد ذلك نطبع هذه الأشياء ويكون عملا رائعا بإذن الله تعالى ونترجمه للغة التركية، فإذا سرنا في هذه البلاد أهدينا لهم منه ويكون باب الوفاء لأهل هذه البلاد.
باب يبدي ضبيعه
ضبعيه
ويجافي في السجود.
نعم. والإنسان يجافي في السجود هكذا، لا يجعلها هكذا إلا لا يطبها ولا يضمها، إنما يجافي إلا إذا كان مأموما، فالإنسان يستحب أنه يلين مناكبه لإخوانه. نعم.
أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بسر بن مضر قال عن جعفر عن أبي هرمز
عن ابن هرمز اللي هو عبد الرحمن بن هرمز. نعم.
عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك أن
ابن بحينة
أين شيخنا؟ نعم. ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
نعم.
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد
قاله أبو حميد
عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته.
نعم.
حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطوين عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
يعني إلا بحقها بما يتعلق بالحدود أو الجنايات، وإلا من أظهر لنا هذا عاملناه معاملة المسلم.
قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا ساق هذا؟ لا مرة عندنا نحو في السنة حميد على أنس وحميد مدلس، وهنا ساقه لأجل تصريح حميد بالسماع من أنس.
نعم. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنسا بن مالك، طبعا هذا شيخنا نفس الحديث الذي سبق بسوق السر لا علاقة له.
نعم.
أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم ما يحرم دم العبد وماله؟
دم العبد وماله.
فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.
جيد. ولا نأتي نستخرج فتاوى هؤلاء يقاتلون هؤلاء لأنهم كذا هؤلاء لأنهم كذا. من أظهر لنا هذا فهو المسلم. تعامله مع المسلم. أما بقى السرائر الله يتولى السرائر.
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن زيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا.
يعني تعظيما للبيت أن الإنسان لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأنت تجد الذين في هذه البلاد يعني يعظمون القبلة. إذا كنت جالسا في المسجد وجعلت رجليك هكذا جالسا يمنعونك من هذا.
قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى.
يعني نستغفر الله لمن بناه لأنه قد أخطأ حينما بناها هكذا، وهذا على رأيه. والذي تقدم عند البخاري أن هذا النهي مختص بالفضاء أو المكان الخالي، أما في البنيان فيكون لا بأس به. لا 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 ليس لهذا المسألة. يعني بالنسبة لأهل المدينة، هذه المدينة هذه قبلة المدينة، لا للمشرق ولا للمغرب. فإذا صلى هكذا أو صلى هكذا صلاة غير صحيحة، لا بد أن يصلي هكذا أي القبلة، بدليل هذا الحديث أنه نهى عن استقباله وعن الاستدبار، وقال ولكن شرقوا، يعني عند قال حاجة شرقوا أو غربوا.
قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سأل ابن عمر عن رجل طاف ببيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يعني اتبع هذا الأمر ثم تحلل بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم.
وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
ما باعتبار جابر بن عبد الله مفتي بعد عبد الله بن عمر، لما توفي عبد الله بن عمر صار مفتي المدينة جابر بن عبد الله من 73 إلى 78. نعم حديث جابر في الحج هو أطول حديث. نعم سنة.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له.
لكن هو الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة يعني تحلل هي أربع أشياء، إذا يعني رمى الجمرة وحلق ونحر إذا فعل اثنين هاي ثلاثة تحلل أصغر يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء إلا النساء. يعني لا يشترط منه حتى يسعى بين الصفا والمروة، لكن هو الفتوى من باب الأفضل باعتبار هذا لا فعل لم يتحلل تحل أكبر حتى سعى بين الصفا والمروة.
الشيخ أنا يقدم السعي بين الصفا والمروة بداية
يعني يكون قد أساء في هذا.
نعم.
وخالف السنة.
أوتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
يعني أصلا لا نستطيع أن ندخل ولا يفتحون هذا إلا في ليلة النادرة يدخلها الأمراء فقط، لكن إذا ذهب الإنسان هناك واستطاع أن يدخل بالحجر حجر إسماعيل ويسمى بالحطيم ويصلي هناك فهذا من السنة حتى يطبق الإنسان سنة صلاة النبي داخل الكعبة.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. فقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو النقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد السجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. باب ما جاء في القبلة
ثم يسجد ده ساكن
هنا مضبوطة بالفتح يا شيخ
الفتح
نعم
لا خطأ فتح.
ثم
هو فليتم لام الأمر
على ليسجد شيخ الأمر
ايه
هنا لا يوجد لام أصلا هو هنا
مكتوب. معلوم يعني هو معطوف على مجزوم
نعم
هاي تم التوابع نعم.
باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير قبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم قال عن حميد عن أنس قال عمر وناسقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في غيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها بفتحها وكسر الباء
فاستقبلوها
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا مسدد قال يعني شيخنا مباشرة عندما جاء الصحابي فأخبرهم يعني
وهم في الصلاة
نعم
ما كان لهم الخيار
سبحان الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فثنى رجليه وسجد السجدتين. باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نصامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نقامة فحكه. باب حك المخاطب الحصى من المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم
لا وقال ابن عباس ما عندك
لا شيء
ان وضعت على قدر رطب فاغسله وان كان يابسا فلا
لا شيء
اقرا نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد في المسجد فتناول حصاة فحكها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. تكريما لليمنى شيخ. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. باب
لا أثار المساجد نعم لأنه قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه نعم.
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر نخامه في قبله المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه. باب كفاره البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها. باب دفن النخامة.
يعني البزاق والبساق والبصاق يعني يقال بالسين والصاد والزاي
نعم. باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيسكنها.
إذا ما دام أن الإنسان يناجي ربه في الصلاة لابد المرء أن يتعلم على معاني الصلاة وما يتعلق بها وأدبها نعم.
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا رفوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا
هذا طبعا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فله خصائص وله معجزات وله دلائل النبوة وله شمائل وكلها يلزم المرأة أن يتعلمها.
ما الفرق الدقيق شيخنا بين الدلائل والخصائص والشمائل؟
المعجزة هي الأمر الخارق للعادة يكون مع تحدي. دلائل النبوة أمر خارق للعادة لكن ليس عند تحدي وهي كرامة يظهرها الله تعالى رحمة بمن حوله من أجل أن يزداد الإيمان ويثبت ويرسخ الإيمان. الخصائص أمور خصه الله بها لشرفه ومكانته ولأجل الدعوة إلى الله تعالى كما هنا من أجل أن تستقيم الأمة. وقد هذه الشمال هي صفاته التي اتصف بها كثير من الناس يتمنى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كيف يراه في المنام وهو لم يراه رؤية علمية؟ وهكذا كيف يراه الإنسان يوم القيامة ويكون معه أن لم يراه رؤية علمية؟ الإنسان لا بد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يكون الشيخان للرسول والنبي بآن واحد معجزات وكرامة.
نعم نعم.
حدثنا عبد الله حدثنا
يحيى. غالب الناس يعني لا يفرقون بين المعجزة وبين دلالة النبوة. ولكن المعجزات داخلة في دلالة النبوة، الذين ألفوا في دلالة النبوة ذكروا المعجزات معها، مثل دلالة النبوة للبيهقي 7 مجلدات، يقول الذهبي يقول هذا الكتاب كله نور، فعليك يا طالب علم بهذا الكتاب. الآن استفدت من هذه المقولة للذهبي، ولما طبعت رياض الصالحين قلت في المقدمة هذا الكتاب كله نور.
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟
يقال مسجد بني فلان، يقال مسجد فلان إلا هذا المسجد أين متجه؟ على المسجد الحرام، أما المسجد الحرام لا نسمي في اسم فلان أبدا.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت في من الحفياء.
هذا الخيل يعني المسابقة على الخيل والسبق في الخيل والمباراة في هذا الشيء، لأنه أمور يعني يتقوى فيها الناس عن الجهاد في سبيل الله.
وأمدها
يعني مسافة،
وأمدها ثنية الوداع.
هذا كان مكان يعني في المدينة النبوية لما الشيخ سودع إنسان يوصيه إلى هذا المكان.
وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق،
وهذا وجه الشاهد.
وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق به.
لا شك أن عبد الله بن عمر كان سباقا لكل خير.
باب القسمة وتعليق القنو.
القنو هو العذق. أنا أتيت معي بعذق من التمر من تلك الديار المباركة.
وقال إبراهيم والعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله
قل أوتي، قل أوتي راح تحول إلى واو، انتهى التجويد تعلمونه.
وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله.
العباس جدي كان يحب المال، وإذا نحن أيضا نحب المال، ولطالما دعوت الله أن يدفع من قلبي حب المال. نعم.
فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا.
هذا مكان أسيرين يعني. نعم. دفع يعني.
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو هنا لما سأل كان ينبغي أن لا يسأل، ولكن إنسان لا يسأل. وجاءت النصوص قال من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة.
فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع.
لم يستطع من كثرة الذهب الذي أخذه.
فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي. فقال لا. قال فارفعه أنت. فارفعه أنت علي. قال لا.
يعني كان مثل فيها طمع.
فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا.
يتبعه بصره يتألم من يعني من طمع الإنسان. نعم. لأن هذا يتركه الإنسان. كان صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل يأتي المال للإمام أحمد، فأحمد لا يأخذه وهو بحاجة إليه، وصالح لا أبتي خذه المال ينفعنا، قل له صني يا صالح. بعد سنة قال له لو أخذنا المال لنفذ، فالمال يذهب.
عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم.
وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، كان يعطي أعطاء من لا يخشى الفقر.
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقام لطعام. قلت نعم. فقال لمن معه؟ قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
هذا رواية مختصرة بقية الروايات مطولة. نعم.
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك في من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. نعم. باب المسجد في البيوت. وصلى
يعني هذه صلاة الجماعة أحيانا لا بأس بها. النوافل تصلى في جماعة لا بأس به لكن على لا تتخذ سنة.
وصلى البراء بن عازم في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن غفير قال حدثنا الليث قال حدثنا
عفير.
نعم شيخ.
هو هذا سعيد بن كثير بن عفير. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأنصار سال الوادي الذي
الأمطار
نعم شكرا فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي في بيت من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فتاب في البيت
فآب في البيت رجالا.
أنا مكتوب فتاب يا شيخ. خطأ في خطأ
لا الرواية هكذا.
نعم.
فآب
في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشين
ابن الدخيشن
أو ابن الدخشن. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم استشكى وأيضا سكت عن قضية أنه يميل إلى المنافقين بنصحهم
قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم
نعم.
عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
نعم.
باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وترعله. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فنزل على مدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر رفه وملأ بني النجار
حوله.
نعم شيخ، وملأ بني النجار حوله
يرحمكم الله،
حتى ألقى بثناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني لحائطكم هذا،
يعني بيعوني هذا الأرض بالثمن. نعم.
قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور مشركين وفيه خرب
خريب، نعم.
وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا
عضادتيه الحجارة
وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
يعني نحن أدركنا حينما كنا في القرية وكان اتخذ السقوف من النخل،
جريد النخل،
ليس جريد النخل،
نخل
كاملة، هذا
العوارض.
نعم.
باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله،
يعني أراد وجه الله بصلاته ولم يرد عبادة هذه الأشياء، معناها فلا بأس. مثل الآن الذين يصلي في المساجد في الشتاء وتوضع بعض الآن يعني سخانات،
لا كره شيخنا الصلاة إلى من نار مقدم.
نعم. هو يعني حتى قال فأراد به الله، فإذا أراد وجه الله لا ضير. نعم.
فقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه النار. نعم. ورجع القهقرة وعرضت عليه الجنة فتقدم أراد أن يأخذ قطفا منها.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا،
يعني نهي أن الإنسان لا يصلي سنة قبلية أو سنة بعدية أو نوافل في البيت، لابد أن يجعل الإنسان شيئا من صلاته النوافل أو الرواتب في البيت لأجل البركة ولأجل أن يقتدي أهل البيت من النساء والأطفال ويتعلمون من ذلك. إذا تركها صارت في المقابر، فدل على أن المقابر لا يصلى فيها والقبور لا يصلى إليها.
مفهوم المخالفة شيخنا.
نعم.
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل.
لماذا؟ بحوار أرض عذاب يعني. لكن نفسه لما مر من ديار صالح يعني أمرهم أن يعني يسرعوا منها ونهاهم أن يجلسوا فيها ونهاهم أن يستظلوا بظلالها وأن يشربوا من مائها. حصل فيها هنا. إيه نعم، هذا لا يجوز شرعا أن الإنسان إلا إذا ذهب للعبرة دخلها باكيا وخرج باكيا، يعني سيذهب إلى البحر الميت يسبح ويتمتع ويصور فيه.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله في البيعة، وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. فكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد
يعني صح الصلاة فيها لكن شريطة ما فيها تماثيل حتى الإنسان لا يقوى على هذه التماثيل باعتبار رجوع إلى الأرض لي مسجدا وطهورا.
وشيخنا التماثيل يعني اتخذت من دون الله يعني
ولا يصلي الإنسان لا فيها تماثيل.
نعم شيخنا، والنار أيضا اتخذت من دون الله، فلماذا في التماثيل كذا وفي النار غير ذلك؟
هل إذا صلى لله تعالى ولم يتعمد النار تعظيما للنار لا شيء عليه.
والتمثال شيخنا ألا يعني نفس القضية نفس المسألة؟
أمر التمثال أشد من أمر النار.
نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنع. شيخنا هنا بهذا النص يعني تجوز لعنة اليهود والنصارى؟
هي العموم يجوز شرعا، يجوز لعن الظالمين عموما، ألا لعنة الله على الظالمين
يعني لا يخص شيخنا بحديث لا يكون مؤمن لعانا ولا
قصر، هو مخصوص بها لا يلعن الإنسان بعينه.
نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هنا قاتل بمعنى لعنة. نعم. من رقى يعني بعض أهل الأدب عندهم قاتلك الله، من شاعر وشاعر آخر رأيت بشعر قوله قاتلك الله ما أحسن هذا الشعر، ويرون جواز هذا، نقول هذا بعدم الجواز. نعم. وهم يحتجون أنه ما قصد اللعن، يقول كلمة خرجت من اللسان غير مرادة، نقول له لا.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار وهو هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياته وهو ملقى.
نعم. هي حديات تصغير حدأ.
نعم. فحسبته لحما فخطفت
هاي الحدية. نعم.
قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت
اتهموا العبد المملوك.
العبد. نعم. فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذا مرت الحديات فالقتل.
هذا طبعا من ذكاء الحديات أنها لم تنتفع، وجدتها ليست لحم فأعادتها إلى هذا المكان.
قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة
إن أهلها اعتقوها بعد هذا الشيء.
نعم. فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عني. فتحدث الشيخ أنا؟
إيه فتحدث عندي.
نعم فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي نجلسا إلا قالت.
هاي فرحانة من تلك الواقعة ومن هاي الآية العظيمة، أن حينما جعل الله تعالى نجاتها على طيرة. نعم. ويوم المشاح من أعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر نجاني، وفي رواية دارة الكفر نجاني.
قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. باب نوم الرجال في المسجد. فقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة فقراء، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا فقال في مسجد فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي.
القيلولة.
نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
إذن هذا أحب الألقاب إليه لأنه الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه.
طبعا كانت الصلاة هي قرة عين النبي لما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. والإنسان لما يكون متعب يعني لا يصل أنه يرتاح لكنه كان أول ما يبدأ بالصلاة. وأيضا هذا يدل على شرف مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه مباركة.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحا فقال صلى ركعتين وكان لي
صلي.
نعم قال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
يا سلام.
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
شوف الفقه في هذا يعني يجعل الإنسان يستعمل هذه العبادة وهي انتظار الصلاة من الصلاة إلى الصلاة. ولما يستشعر الإنسان أن الملائكة ستدعو له يعني يستحضر أن يكون على أحسن حال.
باب بنيان المسجد. قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
يعني إعلام على البساطة. نعم.
ما بالنا اليوم شيخنا
المساجد. إحنا لما المساجد كانت تبني الشخصية الإسلامية. ولما صرنا نبني الزخارف وغيرها صارت مساجد لا تخرج الشخصية المسلمة.
وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس ستزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل. فلم يسد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد.
الساج يا سيدي خشب جيد ذو قيمة يؤتى به من الهند.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقنا إلى أبي سعيد
انطلقا
نعم انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصيحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن.
وهذه يعني علامات يعرف النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحصل من تقاتل لمعرفة الحق مع من نعم.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
يعني يجوز هذا نعم.
استعانة شيخنا بالنجار يعني إن كان غير مسلم يقصد به أم؟
لا مو يعني يجوز هذا شيخنا.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا فقال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
حتى لا يؤذي الناس.
نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنطالها.
يعني وردت أشياء شرعية عديدة من أجل المحافظة على المسلم قتلا أو أذى.
هذا أيضا الشيخ من باب أنه الآن لا يجوز إدخال السلاح إلى المساجد في الصلاة أو في
لا يجوز
كثير شيخ الآن يتهامون في هذا الأمر في
لا يجوز
يجوز إدخال شيخ
إذا كان لا يؤذي أحد فيه يعني أسس السلاح المسدس مثلا إذا دخل وصلى فيه لا إشكال في هذا لكن السهم قد يتحرك يؤذي الآخرين نمسكها بنصالها حتى لا يؤذي الناس.
إذا شيخنا إن كان السلاح يؤذي فلا يجوز.
نعم إذا كان شيء مؤذي أو قد يؤذي لا لا يجوز.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
هو حتى يبين لك العلة في هذا الحكم. وذاك القائل يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما العلة زالت الله زال الحكم. لو قرأت معنا 50 حتى نبلغ 500
باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم يقول
أسألك رافعا نشيدتي نعم
يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة
روح القدس هو جبريل وسمي روح القدس إنه ينزل بالقرآن.
باب
وحقيقة هذا الحديث يدل على أن كل إنسان لابد أن يخدم الدين بالطريقة التي يستطيع من خلالها فحسان كان يخدم بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره.
باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعيبهم.
يعني هؤلاء لعبوا في المسجد بالحراب لأن فيها مصلحة تقوية أجسادهم على الجهاد في سبيل الله وعلى الدفاع عن دين الله تعالى. تدريب. وأيضا الفتية كما مر جواد الفتية في المسجد واللعان اللي ذكر فيه السؤال. ونحن نعلم بحرمة السؤال في المسجد وأيضا البيع والشراء. فدل على أن هذه قد أجيزت لمصالح مهمة تخص الدين.
زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيني.
يعني هي بريرة كاتبت قومها على 9 أواقل في 9 سنوات تعمل وتوفيهم. فجاءت إلى عائشة. عائشة قالت إن شئت دفعت الثمن عنك كاملا. وهذا من فضل السيدة عائشة في زمان النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت معطاءة.
فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الموالاة لي.
هذا لا شك أن الولاء يكون للمعتق. فهذا المعتق إذا مات وليس له وارث من العصبة يرثه من سيده الذي اعتقه. نعم.
وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال
ذكرته ذلك.
نعم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق.
ولماذا ذكرت؟ يعني أخبرت النبي أولا وهذا اشترط أن يكون الولاء لهم. وقال إنما الولاء لمن أعتق. ولما رجعت إليهم برير أصروا أن يكون الولاء لهم. فهنا لم تقول ذكرته ذلك. نعم يعني المسألة لها سوابق.
نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقي شيء أي مسألة وواقعة يبينها وكان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا.
فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة.
أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم.
قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعيد المنبر. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
هذا التقاضي من الفتوى والفتوى شأنه عظيم جدا حتى قال مسروق لأن أجلس يوما واحدا أقضي بحق أحب إلي من أن أخذه عاما. فالقضاء بحق باب عظيم من أبواب الحسنات.
قلنا شيخنا ربما العالمين في القضاء وكثرة لديهم جاهلين أصبح هذا الأمر يحتاج إلى
صح تقريبا. بس هو حتى المجاهد يحتاج إلى قاضي يفتي له فدل على عظم القضاء.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال ابن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا.
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا.
نعم.
أنه مفعول به أول دينا مفعول به ثاني.
نعم. أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطرة. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضيه.
يعني لو فرضنا صار خلاف بين اثنين على مال وحذفوا من المال شيء وجب على المقابل الذي حذف له أن يدفع الثمن مباشرة.
باب كان في المسجد والتقاط الخير
قال قم فاقضي. هذا الناس يعني لا يبالون في هذا الحكم الشرعي.
باب كان في المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها.
أظن يوجد محاضرة العابر القرني العابر القرني أو خالد الراشد بعنوان دلوني على قبرها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالمسلمين أي اهتمام ولا يحقر أحدا أبدا.
فصلى عليها. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد.
وهذا هنا يعني الصلاة يعني فرض في الخارج غادي أنت وجئت أين فلان قلت مات يحق لك أن تصلي عليه على أن لا تجد المسافة على شهر. أحسن بهذه الرواية.
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يؤخر شيئا أبدا.
باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا.
يعني الأب حينما يخلف الابن حتى ينتفع منه لكن على الابن أن يسعى دائما لأن ينفع أبويه. وهذه نذرت ما في بطنها محررة يعني ما رأيت منها خدمة دنيوية جعلتها لله تعالى
للمسجد يخدمها. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره.
اللهم صل على رسول
الله. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق
هذا يربط لمصلحة لأجل أن ينظر تحابب الصحابة يستمع إلى قراءة القرآن وهذا الذي حصل.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تسلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم فنظرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح
لا ربي اغفر لي وهب لي ملكا ربي اغفر لي
نعم هي كذا الآية وأنا ما مذكور عندي
ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم. قال روح
فرده خاطئا.
نعم. وذلك نبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثاث في المسجد من أجل أن يتعلم ويستمع. وأيضا هذا الصحابي الذي سمع سورة الطور أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون قل فكاد قلبي أن ينخلق كان أسيرا ثم من الله عليه بالإسلام. نعم.
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد.
هنا الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل على الصحيح من قولي الفقهاء. نعم.
وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد.
نعم. حدثنا إذن هذا الحبس قديم سنه عمر الخطاب شريح القاضي كان يقضي بهذا. نعم.
حدثنا وأقره عليه الصلاة والسلام.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبو هريرة
حبس ثمامة في المسجد وكان عليه يوم ما عندك يا ثمامة كما سيأتينا خبر.
ثمامة هو الذي ربط نفسه أم النبي
عليه الصلاة والسلام؟ لا نفعل أمر بربط
قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بسارية من سوار مسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
هذه رواية مختصرة وساق المختصر هنا في هذا الباب ولا ما عندك يا سمع قاله إن تقتل لا من وإن أردت المال أعطيناك وإن تمنن على كريم الحديث. وقصته معروفة لما أسلم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وكان لبي في البيت المسلمين ومنعوه ثم منع عنهم الحب فلما منع عنه الحب أن تأتيه من اليمامة تشفع الكفار عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ثمامة أن لا يمنعهم ففعل النبي وهذا من رحمته. نعم.
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسير إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغزو جرحه دما فمات فيها.
من هذا سعد
بن معاذ
الذي قال اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل مصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
هذه يعني الكرامة لأحد أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعظيم التزامهم عظيم عبادتهم قد حصل لهم يعني أمر خارق للعادة محسوس.
شيخنا أرى الكرامات بشكل عام اليوم في وقتنا المسجد
يبقى إلى يوم القيامة ما دام يوجد في هذه الأمة صالحون. قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم.
لكن توسع في ذكرها و
هو المبالغة فيها، ويقول المعلم اليمان يقول إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فتجد كثير من المتصوفة ديدنهم هو هذا الشيء الغلو حتى يعظمون حتى يعبدون البشر ويسجدون البشر يا رب يستغيثون به.
يستقرئ أحوال يعني الروايات عن السلف مثلا ما نقلت عنهم إلى القريب
لا في كثير مما يتناقله الناس كثير منه كذب
أو توهم من الناس.
صاحب الكرام الشيخ لا يظهرها
أبدا. أحسن. يروى عن أحمد رفاعي قال إن الأولياء لا يستسرون من الكرامة كما تستسر المرأة من دم الحيض. وهؤلاء الذين يكذبون حينما يأتون بالشعر فمد زيدك تحظى بها شفتي هذا من الكذب.
باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بثر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلت في نفسي
أبو بكر بكى لأنه علم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم.
فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أو باب أبي بكر
إلا باب أبي بكر.
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوف في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد.
غلق نسميه غلق هذا يصنع لازم خشب. نعم.
قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث
ثم أغلق الباب
ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى.
حرص ابن عمر على العلم يعني أسف لأنه لم يسأل كم ركعة صلى لأنه قد يتهيأ له يدخل حتى يصلي هذه الصلاة.
باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبال نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن سائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن عبد بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن جمر ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطرة من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. باب الحلاق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مشى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم مترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب الاسترقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس وبه قال الحسن وأيوب ومالك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علي يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
لا أحبت أن تسمع صوته ثم تؤمن. أي شيء وإن لم يجد فلا بأس.
باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحدثه وتصلي عليه، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث في روايات أصحها 27 ولا 25 ولا
كلاهما صحيحة، 25 صحيحة و 27 صحيحة. هذه رواها صحابة، هذه رواها صحابة، وزيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا. وأنا تناولت المسألة في كتاب الجامع في الرياض وذكرت هذين الحديثين وخرجتهما.
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس في المسجد هناك فعل ذلك
وفي المسجد وردت في غير هذه الرواية كما في حديث اليدين يقول شبك بين أصابعه. وإذا صح هذا في المسجد دل على جواز تشبيك الأصابع في المسجد وخارج. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن سميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي
يعني المغرب والعشاء. نعم.
قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقال فصورت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ثم ترك فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سأله ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة.
طبعا كان سالم على طريقة أبيه في تتبع الآثار أيضا. نعم.
وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إذا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشراف الروحاء.
نعم.
أيهما أكثر سالم أم نافع؟ نافع لعله
نافع أكثر يعني. وروى سالم عن أبيه علما كثيرا طيبا مباركا كما قال الذهبي في السياق.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمورة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناق بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية.
لدي على المكان اللي عنده درس ماهر.
نعم. فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثوب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث المسجد الصغير الذي
صلى
حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويشة
عن دون
الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانسن في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف سلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات، كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى طريق وهي أطوله إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي فيه أدنى في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حتى حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عند أكمة
على أكمة
غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة.
وهذا الحديث يعني فيه إشارة كيف كان عبد الله بن عمر يصلي في الوقت الذي صلى فيه النبي وفي المكان الذي صلى فيه، وكان يتتبع هذا
شدة التحري.
نعم.
وأن عبد الله حدثه أن النبي استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
جيد، نعم إلى هنا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.